على محمد وآل سيدنا صالح عطفا على ما سبق.
بالنسبة إلى الوجود لا مطلق ومقيد، وتقسيم العدم أيضا إلى مطلق ومقيد. والوجود المطلق والمقيد بلحاظ التقابل لا يمكن، وجود المطلق والعدم المطلق بلحاظ التقابل لا يمكن اجتماعهما، ولكن مع عدم ملاحظة التقابل فإنه يمكن تعقلهما وتصورهما. بالنسبة إلى إمكان هذا المعنى وإمكان تصور وتعقل الوجود المطلق مع العدم المطلق، أو الموجود المطلق مع الموجود مع المعدوم المطلق، أو المجهول المطلق مع المعلوم المطلق. بالنسبة إلى كيفية التعقل، كيفية التعقل على ثلاثة أقوال: قول للشارح وقد مر، وبقي قول الشارح القديم باعتبار هذا الكتاب الشريف تجريد الاعتقاد عليه شروح كثيرة مذكورة في الذريعة لأغا بزرق الطهراني عليه الرحمة، يذكر الحواشي والتعليقات والشروح على هذا الكتاب، وكأنما أول من شرح هذا الكتاب هو الشيخ محمود الإصفهاني باسم تسديد القواعد، ويعبر عنه بالشرح القديم، وهناك الشرح الجديد والشرح الجد موجود بنحو التفصيل في الذريعة عليكم بالمراجعة. الشارح القديم فيما نحن فيه يذهب إلى أن التعقل بالنسبة إلى الوجود المطلق والعدم المطلق إنما هو بنحو العارض والمعروف، بنحو العارض والمعروف، باعتبار العارض والمعروف في المحسوسات كالجسم وكالسواد، السواد يعرض على الجسم. ما نحن فيه في المعقولات يقول الوجود المطلق حينما نتصوره يعرض عليه عدم، لأنه ليس لنا وجود مطلق، بما هو مطلق ليس لنا وجود، بل الوجود إنما هو الكون في الأعيان، الوجود الكون في الأعيان. فباعتبار هذا المعنى يدخل الوجود تحت مفهوم العدم، يعرض عليه مفهوما عدم، وكذلك العدم المطلق باعتبار أنه في الذهن، العدم المطلق في الذهن ويمكن أن يتصور، يعرض له الوجود الذهني. فعليه الوجود المطلق والعدم المطلق يمكن تصورهما وتعقلهما معا بنحو العارض والمعروض. هذا قول الشارح القديم. وهناك قول ثالث. نعم، في فرق عليكم بالمراجعة على قول الشارح حتى تجدون، المراجعة على قول الشارح حتى تجدون الفرق مع التأمل طبعا. والقول الثالث لصاحب الشوارق والكوشتي أيضا من شراح تجريد الاعتقاد عليكم السلام، هذان يذهبان إلى أن اجتماع الوجود المطلق والعدم المطلق باعتبار نفس الأمر والفرض. بعبارة أخرى يمكن أن يكون أحدهما باعتبار نفس الأمر والثاني يكون باعتبار الفرض، ويصح اجتماع لأن فرض المحال غير محال، إنما يصح اجتماعهما لو كان كلاهما بنحو نفس الأمر. لو كان كلاهما في نفس الأمر نعم لا يصح الاجتماع بين الوجود المطلق والعدم المطلق لأن بينهما تقابل في نفس الأمر، ولكن إذا كان أحدهما باعتبار نفس الأمر سواء الوجود المطلق أو العدم المطلق والثاني باعتبار الفرض، مثلا نحن نقول الوجود المطلق باعتبار نفس الأمر وجود، ولكن يصح لنا أن نفرض عليه العدم باعتبار أنه هذا وجود المناط لم يكن له وجود في الخارج أو وجود مطلق، إنما يوجد باعتبار التكون في الأعيان، لأن الوجود هو الكون في الأعيان، فعليه يفرض عليه العدم. وكذلك بالنسبة إلى العدم، العدم المطلق إنما هو عدم في نفس الأمر، العدم المطلق عدم في نفس الأمر، ولكن باعتبار الوجود الذهني يمكن أن نفرض على ذلك العدم المطلق، يمكن أن نفرض عليه الوجود، فيكون أحدهما باعتبار نفس الأمر والثاني باعتبار الفرض. هذا قول ثالث تتمت ما مضى في كيفية تعقل الوجود المطلق والعدم المطلق. أما المسألة الجديدة وهي المسألة الخامسة عشرة في أن عدم الملكة يفتقر إلى الموضوع، بعدما قسمنا، والأولى أن تكون هذه المسألة تبعا للمسألة السابقة، يعني في مسألة واحدة، بعدما قسمنا الوجود إلى مطلق ومقيد إلى عام وخاص، ويقابل الوجود العدم إلى مطلق وعدم خاص مقيد، كلامنا في العدم الخاص في العدم المقيد. هذا العدم المقيد يحتاج إلى ملكة، العدم المقيد عفوا يحتاج إلى موضوع، كما أن الوجود المطلق الوجود المقيد يحتاج إلى موضوع، الوجود المقيد والخاص يحتاج إلى موضوع حتى يكون ويتحقق الوجود، فكذلك العدم المقيد يحتاج إلى موضوع. بعبارة أخرى عندنا ملكة وعدم ملكة، وعدم ملكة هو عبارة عن العدم الخاص، عدم ملكة عبارة عن عدم المقيد، فكما أن الملكة تحتاج إلى موضوع في تحققها وثبوتها، والملكة عبارة عن الماهية الجوهرية الثابتة للوجود أو الثابت للموجود أو الثابت للماهية، ماهية جوهرية ثابتة لغير هذه الماهية، كالإنسانية للزيت، كالحيوانية مثلا للإنسان، كالماشي المتحرك في الإرادة للإنسان، هذه كلها أو العلم أو الكتابة، هذه كلها ملكات ماهيات جوهرية لكن تثبت لغيره، لغيرها أو لغير الوجود، يعني يثبت للموجود. الإنسان الكاتب له ملكة الكتابة، فالكتابة ماهية تكون ثابتة للإنسان. زيد الماشي المتحرك بالإرادة ملكة الماشي، فالملكة كيف يحتاج في وجودها إلى موضوع؟ فكذلك عدم الملكة يحتاج إلى موضوع، وموضوع عدم الملكة نفس موضوع الملكة، يعني أينما تكون الملكة فعدم الملكة تكون في ذلك. ومن هنا نعرف معنى قول المناطق أنه التقابل ينقسم إلى أربعة أقسام، تقابل التناقض، وهو عبارة عن أمرين وجودي وعدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان، وتقابل الملكة وعدم ملكة وهو عبارة عن أمرين وجودي وعدمي، ولكن عدم ممن له شأن الوجود، يعني عدم لملكة في موضوع، فعدم تلك الملكة في ذلك الموضوع، كما أن الملكة يحتاج إلى موضوع حتى يتحقق عنوان الملكية، فكذلك أو الملكية أو أي شيء يتحقق عنوان التملك، فكذلك عدم الملكة يحتاج إلى موضوع وموضوعه نفس موضوع الملكة، فكما أن الملكة تحتاج إلى موضوع عدم الملكة يحتاج إلى ذلك الموضوع كعمى وبصر. العمى والبصر من التقابل ملكة وعدم ملكة، فإن العمى لا يطلق مطلقا، إنما يطلق في مكان له شأن البصرية والبصيرة والتبصر. عند ذلك لو فقد وسلب بنحو الإيجاب والسلب، لو سلب ذلك البصر ليكون عدم ملكة. فالعدم المقيد أي عدم الملكة يحتاج إلى موضوع، وهذا شيء ثابت ومسلم، كما أن باقي أقسام التقابل عبارة عن التضاد وعبارة عن التضايق. هذا بالنسبة إلى ضرورة وجود موضوع لعدم الملكة، كما أن ضرورة وجود موضوع للملكة نفسها. هنا يطرح سؤال أنه ما هو موضوع عدم الملكة؟ أثبتنا أنه يحتاج إلى موضوع، لكن ما هو موضوع؟ لأن المواضيع على أقسام، عندنا موضوع شخصي، موضوع نوعي، موضوع جنسي، والجنس أيضا على أقسام، جنس قريب، جنس بعيد أو متوسط، وجنس أبعد. فيا ترى حينما نقول بأن عدم الملكة يحتاج إلى موضوع، أي المواضيع هذه الثلاث، أي الثلاث أو من أي الأقسام؟ المشهور يذهب إلى الموضوع الشخصي، على أنه عندما نقول مثلا ما نحن فيه عدم اللحية، عندما نقول الرجل فيه ملتحي وفيه غير ملتحي أمرد، فالأمرد عبارة عن عدم ملكة اللحية. عدم ملكة اللحية كلمة الأمرد فقط يصح على الرجل، أنه نقول رجل أمرد ورجل ملتحى، وإلا لا يصح إطلاق الأمرد على المرأة، لأن الموضوع في عدم الملكة موضوع شخصي متعلق، وهو الرجل وهو الذكر بخلاف الأنثى. فعليه عدم اللحية الأمردية يكون عدم ملكة للرجل، ولا يكون عدم ملكة للمرأة، بل يكون بالنسبة للمرأة سلب وإيجاب، يعني الرجل مع المرأة في اللحية بنحو السلب والإيجاب، أما اللحية والأمردية بالنسبة للرجل بنحو الملكة وعدم ملكة. هذا هو المشهور. فعلي موضوع عدم الملكة سيكون موضوعا شخصيا. وبعض الجماعة ذهب إلى أن الموضوع موضوع نوعي، يعني الإنسان في الجملة يكون ملتحيا، فباعتبار أنه في الجملة يكون ملتحي يصدق عدم اللحية في المرأة كذلك، بأن المرأة لا تملك اللحية، يعني عدم ملكة اللحية في المرأة صادق، بناء على أن نوع الإنسان في الجملة يكون ملتحي وغير ملتحي. فبناء على هذا القول لا يصدق عدم اللحية في الحمار، لا يصدق أن نقول الحمار أمرد مثلا، لأن الأمردية إنما يكون ممن له شأن اللحية أن يكون ملتحيا، واللحية يكون في نوع الإنسان في الجملة. فعليه عدم اللحية أو الأمردية بالنسبة إلى الحمار يكون من باب السلبي والإيجاب، أما بالنسبة إلى الرجل غير ملتحي أو المرأة الغير ملتحية يكون باب الملكة وعدم ملكة. وقيل أن الموضوع يكون جنسيا، إما جنس القريب أو الجنس المتوسط أو البعيد. مثلا حينما يقال أن زيد ملتحي وغير ملتحي باعتبار أنه فرد من نوع والنوع فرد من الجنس، فالحيوان في الجملة يكون ملتحي، فإذا عدم اللحية الأمردية في الحيوان يكون من الملكة وعدم ملكة، ولكن في الشجر في جنس آخر ناس التي تدخل تحت الجنس النامي باعتبار نامي جنس بعيد بالنسبة للإنسان، فالجسم النامي له أجناس أو أنواع بالأحرى، وهذه الأنواع باعتبار اللحية وعدم اللحية بالنسبة الحيوان يكون عدم اللحية في كل وفي كل الأفراد وفي كل المصاديق عدم اللحية من باب عدم ملكة، لأنه الموضوع في عدم ملكة موضوع جنسي. ولكن بالنسبة إلى الشجر عدم اللحية والأمردية يكون من باب سلبي إيجاب، هذا باعتبار موضوع عدم الملكة. من هذا المنطلق نقول أن بين السلبي بين الوجود المطلق والعدم المطلق سلب وإيجاب كما مر عند الشارح، بين الوجود المطلق والعدم المطلق سلب وإيجاب، ولكن بين العدم المقيد والوجود المقيد اختلاف أقوال باعتبار اختلاف الموجود في الموضوع. منهم من يقول سلب وإيجاب، ومنهم من يقول بنحو ملكة وعدم ملكة كما ذكرت لكم ذلك. هذه المسألة. وأما المسألة الأخرى الجديدة والمجدان مسألة بساطة الوجود، أنه الوجود بسيط لا تركيب فيه مطلقا، لا التركيب العقلي ولا التركيب الخارجي ولا التركيب المقداري. بيان ذلك بعد تطبيق القسم الأول من الباحث. المسألة 15 في أن عدم الملكة يفتقر إلى الموضوع اعتبار العدم الخاص المقيد. قال ويفتقر إلى الموضوع كاستقالكته. أقول عدم الملكة عدم المطلق بل له حظ ما من الوجود، لأنه عدم الملكة يأتي الذهن فله وجود ذهني، واعتبار عدم ما هي خاصة هذا الاعتبار أيضا له حظ الوجود، ليس عدما مطلقا له لهذا العدم الملكة حظ ما من الوجود. ويفتقر إذا كان له حظ ما من الوجود، الوجود يفتقر إلى موضوع، ويفتقر عدم الملكة إلى الموضوع كافتقار الملكة إليه إلى الموضوع، فإنه عبارة عن عدم شيء عن شيء آخر، لكن بشرط اتصاف ذلك الموضوع بذلك الشيء. من كان اتصاف ذلك الموضوع بذلك الشيء كالعمى فإنه عدم البصر لكن لا مطلقا، لذا العين يطلق على الإنسان أو على زيد مثلا، ولكن لا يطلق على الحائط أنه أعمى، لأن الحائط ليس من شأنه أن يبصر حتى يطلق عليه العمى، فإنه عدم البصر العمى عدم البصر لكن لا مطلقا، ولكن عن شيء من شأني أن يكون بصيرا، فهو يفتقر ويحتاج إلى الموضوع الخاص المستعد للملكة، له استعداد تقبل الملكة، كما تفتقر الملكة إلى ذلك الموضوع نفسه. ولهذا لما امتنع البصر على الحائط لعدم استعداده امتنع العمى عليه. قال ويؤخذ الموضوع شخصيا ونوعيا وجنسيا باختلاف المراتب. أقول لما فسر عدم الملكة بأنه عدم شيء عن موضوع من شأنه أن يكون له، وجب عليه أن يبين الموضوع، ولذا أن يبين الموضوع، وقد اختلف الناس في ذلك، فذهب قوم إلى أن ذلك الموضوع موضوع شخصي، فعدم اللحية عن الأمرد عدم ملكة، يعني عن الرجل الأمرد عدم ملكة، ولكن عن الأنثى ليس عدم ملكة، إنما هو من السلبي والإيجاب، وعن الأنثى ليس عدم ملكة، لأنه ليس من موضوع ملكة وعدم ملكة، باعتبار الأنثى خارج عن حقيقة الرجل. فالحقيقة الموضوعية في الملكة وعدم ملكة كما هو المشهور حقيقة شخصية، يعني موضوعية شخصية متعلق بالشخص وهو الرجل، وقوم جعلوا أعم من ذلك بحيث يدخل فيه الموضوع النوعي، فعدم اللحية عن الأنثى أيضا إيجاب وعدم ملكة، يعني ملك وعدم ملكة، إيجاب إشارة إلى الملكة، إيجاب وعدم ملكة، وعدمها عن الحمار ليس عدم ملكة بل نسبي والإيجاب. وقوم جعلوا أعم ذلك بحيث يدخل فيه الموضوع الجنسي أيضا، ولا مشاحدة في ذلك لعدم فائدة فيه، ولكن الحق أنه فيه فائدة، لأن إذا عرفنا أي الموضوع هو المقصود بالنسبة إلى الملكة وعدم ملكة لعرفنا التقابل بين مطلق بين عدم المقيد وبين الملك المقيدة، يعني بين الوجود المقيد، بين الوجود المطلق والعدم المطلق التقابل بنحو السلب والإيجاب، يعني من باب التناقض، تقابل تناقضي. ولكن بين المطلق المقيد والعدم المقيد بينهما اختلاف، باعتبار الاختلاف في تعيين الموضوع بالنسبة إلى العدم، عدم الملكة، أي الموضوع، شخصي أو نوعي أو جنسي. المسألة السادسة عشرة. نعم.
لو كان الموضوع شخصي فقط، هذا ممكن يصير تحقيق الثقة.
ولو كان نوعيا ماذا يكون؟
هو ذات الأثر.
من يكون؟ الآن عدم بالنسبة للمرأة ملكة وعدم ملكة، سلب وإيجاب. سلب وإيجاب بأي اعتبار؟ خلاص، إذن فيه أثر. كيف يقول لا مشاحة في هذا؟ إذن فيه فائدة وفيه أثر.
المرأة تدخل
تحت الإيش؟ تحت الرجل. المرأة تدخل. المسألة السادسة عشرة في أن الوجود بسيط، معذرة. قال ولا جنس له، بل هو بسيط بالنسبة للعذاب، لا بل بل هو بسيط فلا فصل له. بعدما عثنا عن الوجود، ولو من باب الاس انه الكون فيان مثلا الظاهر سوى المطلق لغيره، وذكر المصنف بعض احكام الوجود وبقي البعض الاخر. الوجود من احكامه لا بد ان يكون بسيطا. بعبارة أخرى، لما نفينا الضد والمثلية في الأحكام السابقة، هناك قلنا أنه بما أنه بسيط فلا ضد له، بما أنه بسيط فهو أحد واحد، كذلك ما نحن فيه أنه بسيط، فإذا كان بسيط فلا جنس ولا فصل له، لأن البسيط يقابل المركب، المركب ما تركب من أجزاء، والبسيط ما لا جزء له، إنما يكون واحد أحد، لا جزء عددي ولا جزء تركيبي مثلا مثلي أو مزجي أو ما شابه ذلك. فالوجود بسيط ليس فيه تركيب مطلقا، لا التركيب العقلي، لأن التركيب على أقسام ثلاثة ظاهرة: التركيب العقلي والتركيب الخارجي والتركيب المقداري. التركيب العقلي عبارة عن الجنس والفصل القريب. الإنسان مركب من جزئين عقليين، يعني من مفهومين، مفهوم الحيوانية ومفهوم ناطقية، فهو مركب بالتركيب العقلي من جزئين: الجنس القريب والفصل القريب. طبعا هذه المباحث تأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل. و إذا لوحظ الجنس ولوحظ الفاصل بشرط لا، فهو التركيب الخارجي. والتركيب الخارجي عبارة عن الهيولة، أي المادة والصورة. الجنس مركب من مادة وجودية ومن صورة جسمية، فالتركيب الخارجي عبارة عن الجنس وعبارة عن الفاصل. الجنس عبارة عن المادة وعبارة عن الفاصل، أي الصورة، لأن الصورة تميز والفاصل يميز، أيضا يميز الجنس ويقوم الجنس، فالصورة يميز المادة ويقوم المادة. لكن ملاحظة الجنس والفاصل بشرط لا عبارة عن التركيب الخارجي، كما سيأتي بحث هذا بنحو التفصيل، أنه بشرط لا عبارة عن التركيب الخارجي، أي المادة والهيولة. وهناك تركيب مقداري كأجزاء الخط، مركب من أجزاء الخط، مركب من نقاط، أو السطح مركب من خطين طولي وعرضي مثلا، أو الجيس مركب من الأبعاد الثلاثة، وغير ذلك من المركبات المقدارية التي تكون بين الليل والبير، أو الصغير والكبير، أو غير ذلك. فنحن حينما ننفي كما نفى المصنف الجنس والفاصل عن الوجود باعتبار أنه بسيط، يتبع ذلك أن ننفي الجزء التركيب الخارجي والتركيب المقداري، لأنه التركيب الخارجي عبارة عن الجنس والفاصل بشرط له. فإذا نفينا الجنس والفاصل كما سيقول إذا نفينا كذلك في الوجود الخارجي، فلا وجود خارجية للوجود البسيط المطلق، كما لا مقدار في الوجود، لأن المقدار من أحوال الجسم، المقدار من أحوال الجسم، والجسم مركب من المادة والصورة، ونحن نفينا المادة والصورة عن الوجود المطلق البسيط، فكذلك ننفي المقدار والتركيب المقداري عن الوجود المطلق البسيط تبع. فعليه المصنف لم يذكر التركيب الخارجي والتركيب المقداري، بناء على أنه لو ثبت كما هو ثابت بطلان الجنسية والفصلية في الوجود، فكذلك يثبت عدم تركيب الوجود بالتركيب الخارجي والتركيب المقداري بيّن. ما أنه لا جنس له، يقول أجنس عبارة عن ما به الإشراق، هو المعنى الذي من أنواع جنس الأجناس ما يشمل الأجناس وكل الأنواع. نحن جنس الأجناس هو عبارة عن الوجود، فلا شيء أعم من الوجود كما مر في أول الدرس في هذا الكتاب، لا شيء أعم من الوجود. فما لم يكن شيء أعم من الوجود إذا لا جنس له، لأن الجنس ما كان أعم وهو أعم الأشياء، فلا جنس له ولا فصل يميزه، باعتبار أينما كان ما به الاشتراك يكون ما به الامتياز، لأنه يلزم الاثنينية والاثنينية يستوجب ما به الإشراك وما به الامتياز. ونحن لما نفينا الجنس بالنسبة إلى الوجود، باعتبار الوجود هو جنس الأجناس وهو فوق كل شيء وهو الأعم من كل شيء، في هذا الاعتبار لا جنس له، وإذا لم يكن جنس فلا فصل، لأن الفصل يميز الجنس، ونحن نفينا الجنسية فننفي الفصلية أيضا. هذا أولا. وثانيا، كما مر سابقا أنه الوجود يعرض على تمام المعقولات، يعرض على جميع المعقولات، فلو كان هناك شيء أعم من الوجود حتى يكون جنسه، يلزم أن ذلك الشيء يعرض على الوجود، مع أنه نحن أثبتنا أن الوجود يعرض على كل، نحو القاعدة الكلية الموجبة، على كل معقولات الوجود يعرض، فهو أعم من جميع المعقولات، فليس هناك جنس آخر يعقل وراء هذه المعقولات، بل جنس الأجناس هو الوجود، فيلزم أن يكون الوجود بسيطا. ربما يقال أن التركيب تاريخ الجنس وصف وقد رأينا ذلك، ولكن هناك تركيب مقداري، كما يكون العدد مركب من آحاد، فليكن ما نحن فيه، نحن لم نشاهد الوجود بأعيننا، ولم نلمسه، ولم نسمع صوته، لم ندركه بالحواس الظاهرية الخمسة، فعليه لا نعرف أنه مركب بالتركيب العقلي أو التركيب الخارجي، ولكن فليكن تركيبه كتركيب العدد مركب من آحاد، فليكن ذلك. لا يقال لأنه يقال يجاب هذا أنه لو تركب من أشياء أخرى كالخط مثلا المركب من أجزاء، لو تركب الوجود الأجزاء إما أن تكون وجودية أو غير وجودية، إذا تكون غير وجودية لا يصلح، لأنه يلزم تقوم الموجود بالمعدوم، يلزم تقوم الوجود بالعدم، وهو غير جائز مستحيل. وإن قلنا أنه وجودية، الوجودية إن كانت نفس الوجود الكل إذا لا امتياز بينهما، إذا يلزم أن يكون هو أعم الأشياء، يلزم أن يكون هو جنس الأجناس إذا كانت الأجزاء نفس الكل، وإن كانت الأجزاء مختلفة عن عنوان الكل فإنه ذلك يلزم أن يكون كالمقدار بين القليل والكثير أو الكبير والصغير، وهذا المعنى منتفي في الوجود، لأن الوجود لا يتصور فيه الصغر والكبر ولا يتصور فيه القلة والكثرة، لأن الوجود حقيقة واحدة منبسطة وبسيطة. بناء على هذا القول نقول الوجود بسيط ولا تركيب فيه، قال ولا جنس له وهو بسيط فلا فصل له. أقول قد بينا أن الوجود عارض لجميع المعقولات، أي معقول تتصوره وتتعقله، أي شيء من الماهيات تجد أن الوجود يعرض عليه، هذا شيء مسلم. إذن فلا معقول أعم منه، فلا جنس له، لأن الفصل مميز للجنس، فإذا انتفى الجنس انتفى الفصل أيضا. لأن الفصل هو المميز لبعض أفراد الجنس، والفصل عبارة عن المقول في جواب أي شيء هو في ذاته. فإذا يميز لنا أي شيء هذا الشبح الذي يأتي، أي شيء هو في ذاته. أدري أنه حيوان لكن لا أدري من أي الحيوانات، فأعرف أنه إنسان، فإنسان حيوان ناطق. فالفصل الناطق يميز لي نوع الجنس وأقسام الجنس، فلا فصل له، لأن الفصل هو المميز والمقوم، مقوم للجنس ومقسم ومميز للجسم، هو المميز والمقسم لبعض أفراد الجنس عن البعض الآخر. فإذا انتفت الجنسية انتفت الفصلية، فيلزم أن يكون الوجود بسيط، بل هو بسيط. لا يقال لما لا يجوز أن يكون مركبا لا من الأجناس والفصول، لكن مركب كتركب العدد من الآحاد، يعني تركب مقداري. نقول أولا لو كان كتركب العدد كما قلنا في بداية الأمر عندما ننفي الجنسية والفصلية، ننفي التركيب الخارجي، لأن التركيب الخارجي تابع للجنس والفصل، وإذا انتفى التركيب الخارجي ننفي المقداري أيضا، التركيب المقداري باعتبار التركيب المقداري من أحوال الجسم، ولا جسم فلا مقداره. هذا أولا. لكن ثانيا لأننا نقول تلك الأجزاء إما أن تكون موجودة عند وجود، عند وجود الوجود الكل، تلك الأجزاء أن الوجود بناء على أنه مركب من عدة أجزاء، الأجزاء إما أن تكون موجودة أو لا تكون كذلك غير موجودة. وعلى التقدير الأول يكون طبيعة الجزء وجودي والمركب وجودي، فتكون طبيعة الجزء والمركب طبيعة واحدة، وإذا كانت طبيعة واحدة لا امتياز في الطبيعة الواحدة، إنما الامتياز والاختلاف في الطبائع المختلفة. وإلا زيد وعامر في طبيعة الإنسانية النوعية لا يمتازون، ليس إنسانية زيد أكثر من إنسانية عامر، الإنسانية المنطقية ليس أكثر، بل هما متساويان، زيد وعامر متساويان في الناطقية. فعليه لو يكون جزء وجودي والكل وجودي يلزم أن يكون طبيعة الجزء والمركب واحدة، لا الامتياز، بل يكون هو المعنى العام ما بيشتراك، فلا يقياس إلا بالمقدار أنه هذا قليل هذا صغير. الجزء الحوض، بعض الماء في الحوض قليل باعتبار كل الماء في الحوض كثير، يكون من حل مقدار، والمقدار منتفل، فإن مقدارية لأن مقدارية تابع للجسمية والجسمية تابع للجسمية والفضية، فلا يقع امتياز لا بالمقدار وهو منتفل عندنا. وعلى التقدير الثاني أي لا تكون كذلك، لا يكون الوجود عارضا لجميع المعقولات، يلزم أنه هناك شيء لا يعرض على الوجود، مع أنه فرضنا أن كل شيء قل فإن الوجود يعرض، كيف هذا عفو الفرض الثاني، يلزم لا يكون الوجود عارضا جميع المعقولات، فرضنا إياه كذلك أن الوجود عارض لجميع المعقولات، هذا خلف يعني هذا خلاف الفرض. هذا بالنسبة إلى أن الوجود أمر بسيط وليس مركب مطلقا. لكن الوجود حقيقته كيف تكون؟ يا ترى حقيقته حقيقة واحدة من دون تشكيك، أو حقيقة مع التشكيك في المراتب؟ وإذا كان التشكيك في المراتب بأي نحو يكون التشكيك؟ ها هنا نزاع واختلاف بين الفلاسفة، بين فلاسفة المشاء والإشراق كما بين الفهلويين وغيرهم، يأتي ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.